بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. ساق فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. والمقصود بالكعبين هما العظمتان الناتئتان على جانبي القدم، وأما الإزار فهو الثوب الذي يحيط بأسفل البدن، ويكون في حكمه الرداء والثوب والقميص والسروال وكل ما تدلى من ثوب من قماش يلبسه الرجل، فإنه يصدق عليه أنه يدخل في حكم الإزار المذكور في هذا الحديث، فليس خاصا بما يتزر به الإزار المعروف الذي يحيط بأسفل البدن، بل يشمل ما كان في حكمه كالسراويل وكالثياب وكالرداء والبناطيل مما يسمى الآن البناطيل ونحوها. وفي هذا الحديث دليل على النهي عن إسبال الثياب، والمقصود بإسبال الثياب هو إطالتها إلى ما فوق الكعبين، ففيه النهي عن أن تتجاوز الثياب الكعبين، وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء. وقد أخرج أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث أبي جري واسمه جابر بن سليم، هذا مصغر اسمه هنا جري مصغر واسمه جابر بن سليم، رفعه قال في أثناء حديث مرفوع: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وأخرج النسائي وصححه الحاكم أيضا من حديث حذيفة بلفظ: الإزار إلى أنصاف الساقين، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساقين، ولا حق للكعبين في الإزار. وقولهما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، المقصود بالنار هل هو خاص بأن يكون الجزء الذي تدلى عليه الثوب دون الكعبين يكون في النار بأن يعذب؟ هذا محتمل، قاله بعضهم، فتكون من هنا بيانية من الكعبين، من بيانية يعني بيان المقدار الذي يعذب به هو ما أسفل من الكعبين من الإزار، بمقدار ما أسفل الإزار تحت الكعبين، ما يقابله من القدم يعذب به في النار، فتكون من بيانية. وقيل من سببية، فيكون المراد الشخص نفسه، فما أسفل من الكعبين من الإزار في النار يعني من هنا سببية، فهو يعذب، هذا الشخص كله يعذب في النار بسبب إسباله. وقيل التقدير: ما أسفل من الإزار من الكعبين في النار. وقد أخرج الطبراني من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم أسبلت إزاري، فقال: يا ابن عمر، كل شيء يمس الأرض من الثياب في النار. وأخرج الطبراني بسند حسن عن ابن مسعود أنه رأى أعرابيا يصلي قد أسبل، فقال: المسبل في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام. ومثل هذا لا يقال بالرأي. فعلى هذا لا مانع من حمل الحديث على ظاهره، ويكون من باب قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني الجميع في النار سواء الثياب أو لابس الثياب، فيكون الحكم يشمل الجميع. أو يكون في الوعيد لما وقعت به المعصية إشارة إلى أن الذي يتعاطى المعصية حق بذلك، يعني يكون ما أسفل من الكعبين في النار يعني أن هذه الثياب تكون في النار، وهي من باب إيش؟ من باب أولى، إذا كانت هذه الثياب في النار فإن لابسها أيضا يكون في النار. وفي رواية النسائي عن أبي هريرة مرفوعا: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، بزيادة فاء، ولعلها كأنها دخلت لتضمين ما معنى الشرط، أي ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل فهو في النار عقوبة له على فعله. وللطبراني من حديث ابن عباس رفعه: كل شيء جاوز الكعبين من الإزار ففي النار. وله من حديث عبد الله بن المغفل رفعه: إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار. وجاءت حديث أخرى في تقييد العقوبة بأن يكون خيلاء، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. هذا رواه البخاري وغيره، وأورده البخاري في الصحيح لكن المختصرة لم يذكره. فذهب جمع من العلم إلى تقييد إسبال الثياب وحرمة إسبال الثياب بقيد الخيلاء، فإن لم يكن خيلاء فلا حرمة حينئذ، فالحرمة إنما تكون إذا كان قاصدا الخيلاء، أما إذا لم يكن خيلاء فإنه لا يكون محرما. واستدلوا بحديث لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. والأظهر والله أعلم أن يحمل حديث الباب، حديث أبي هريرة ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، على إطلاقه، ولا يقيد بحديث لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء بقيد الخيلاء، لا يقيد بذلك، لأن الحديث الذي ورد فيه قيد الخيلاء ذكر عقوبة تختلف عن العقوبة المذكورة في حديث أبي هريرة حديث الباب. فالعقوبة المذكورة في حديث الذي جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه، وأما حديثنا هنا فقال في النار، وفرق بين العقوبتين. ومن شروط حمل المطلق على المقيد اتفاقهما في الحكم، أما إذا اختلف فلا يمكن حمل المطلق على المقيد، واضح؟ في قوله عز وجل فقرأ ما تيسر منه مطلقا، يجزئ قراءة ما تيسر أي شيء من القرآن في الصلاة يجزئ، هذا مطلق يصدق عليك إذا امتثلت، إذا قرأت مثلا سورة سبح أو الضحى أو التين أو القدر أو القريش أو المسد أو الفات، أي سورة من سور القرآن قرأتها في الصلاة تجزئك. ثم جاء حديث قول عليه السلام لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، فقيد أن المقصود بالقرآن القراءة هنا مطلقة تصدق في أي فرد من أفراد هذا المطلق وهو القرآن، فقرأوا ما تيسر منه أيا كان، صح ولا لا؟ ثم جاء التقييد لا بد أن تكون من أم القرآن، الحكم واحد وهو الوجوب، صح ولا لا؟ والمحل واحد وهو من القرآن، أليس كذلك؟ طيب إذا جاء تخصيص بعض الأفراد، هنا نحمل المطلق على المقيد، نحمل الآية المطلقة على الحديث المقيد بأن يكون الواجب في قوله عز وجل فاقرأوا وجوبا ما تيسر من أي شيء، أن يقيد الواجب الذي يجب قراءته في الصلاة من القرآن هو سورة الفاتحة، وما عداه يكون مستحبا. فكذلك هنا نقول هنا اتفق في الحكم، أما هنا لم يتفق في الحكم، عندنا حديث الباب ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، والحديث الآخر الذي فيه قيد الخيلاء ذكر لا ينظر الله إليه، فالحكم مختلف، فإذا اختلف حكمهما لا يمكن حمل المطلق على المقيد، فهذا له مسار وله حكم مستقل، وكذلك الحديث الآخر له حكم مستقل. ويستثنى من إسبال الإزار مطلقا ما أسبله لضرورة، كمن يكون بكعبيه جرح مثلا يؤذيه الذباب مثلا إن لم يستره بإزاره حيث لا يجد غيره، واستدل على ذلك بإذن عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف في لبس القميص الحرير من أجل الحكة، والجامع بينهما جواز تعاطي ما نهي عنه من أجل الضرورة، كما يجوز كشف العورة للتداوي. وكما ذكرت استثنى هذا الحديث أو هذا الوعيد والتحريم للنساء كما سيأتي. ومما يدل على إطلاق حديث النهي عن إسبال الثياب وعدم تقييده بالخيلاء أن أم سلمة رضي الله عنها فهمت ذلك، فهمت ماذا؟ أن الحديث على إطلاقه فيشمل كل من أسبل إزاره مطلق ولو لم يكن خيلاء، وأنه يتناول الرجال والنساء، وأن الوعيد يشمل الجميع. فأخرج النسائي والترمذي وعن ابن عمر فقالت أم سلمة، لما قال النبي عليه السلام هذا قالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال يرخين شبرا. فقالت إذن تنكشف أقدامهن؟ قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. وهذا لفظ الترمذي. أم سلمة رضي الله عنها فهمت العموم، لم تفهم أن هذا خاص بالرجال أو خاص بالخيلاء أو غيره، وإنما فهمت أنه يشمل الجميع النساء والرجال، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم، لكنه استثنى النساء من ذلك حتى لا ينكشفنا، ولم يقيد الجواب هنا بقيد الخيلاء، إذ لو كان كذلك لذكره عليه الصلاة والسلام ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا الحديث له شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود عن ابن عمر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا. وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة، شبران بشبر اليد المعتدلة. ويستفاد من هذا الفهم فهم أم سلمة رضي الله عنها لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن حال النساء فيما يتعلق إذا رفعن ثيابهن إلى ما فوق الكعبين وأنها قد تنكشف، يستفاد منه التعقب على من قال إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء. قال النووي: ظاهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء، هكذا يقول. ويرد على ذلك ويعقب على هذا بأنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنا، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة لأن جميع قدمها عورة، فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط. قد نقل القاضي عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء، يعني أن الحكم في هذا الحديث إنما هو للرجال دون النساء، وحكى الإجماع في هذا لتقريره عليه الصلاة والسلام أم سلمة على فهمها، إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن كما بين ذلك في حق الرجال. والحاصل أن للرجال حالين: حال استحباب هو أن يقتصر للإزار إلى نصف الساق، والثاني حال جواز وهو إلى الكعبين. وكذلك للنساء حالان: حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر ذراع. ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من عقبها شبرا وقال: هذا ذيل المرأة. وأخرجه أبو يعلى بلفظ: شبر من ذيلها شبرا أو شبرين وقال: لا تزدن على هذا، ولم يسمي فاطمة. قال الطبراني: تفرد به معتمر عن حميد قال ابن حجر وأو شك من الراوي، والذي جزم بالشبر هو المعتمد. ويؤيد ما أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا. ثم يقال إن تحريم إسبال الثياب للرجال مطلقا لأجل علل أخرى ومنها التشبه بالنساء. وقد صحح الحاكم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به، وإلى ذلك يشير الحديث الذي أخرجه الترمذي في الشمائل والنسائي عن عبيد بن خالد قال: كنت أمشي وعلي برد أجره، فقال لي رجل: ارفع ثوبك فإنه أنقى أنقى، هذا الشاهد، فإنه أنقى وأبقى، فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنما هي بردة ملحاء، فقال: أما لك في أسوة؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه. وسنده قبلها جيد. والمقصود بقوله ملحاء يعني فيها خطوط سود وبيض. وفي قصة قتل عمر رضي الله عنه أنه قال للشاب الذي دخل عليه: ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، وهذا مر معنا. وقد تكون العلة في منع الرجال من إسبال ثيابهم من جهة كونه مظنة الخيلاء، وأن قيد الخيلاء في الإزار هو هذا هو الغالب، فالغالب أن من جر ثوبه لا يجره إلا خيلاء، فيكون مظنة الخيلاء فينهى عن ذلك وليس بسبب علة الخيلاء. قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول: لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست في، فإنها دعوة غير مسلمة. يعني يقول لا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول: لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست في. هذه العلة ما هي موجودة فيني، أنا سالما منها، فليست موجودة في حتى يشملني الحكم. يقول: فإنها دعوة غير مسلمة، بل إطالته ذيله دالة على تكبره. انتهى ملخصا. والحاصل أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء. ويؤيده ما أخرجه أحمد ابن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثني حديث الرفعة: وإياك وجر الإزار، فإن جر الإزار من المخيلة. ذكر أنه من المخيلة، يعني نوع من أنواع المخيلة، لا بد يكون في نفس المسبل شيء من ذلك. وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك، حتى سمعها عمرو. فقال: يا رسول الله، إني حمش الساقين. فقال: يا عمرو، إن الله قد أحسن كل شيء خلقه. يا عمرو، إن الله لا يحب المسبل. الحديث. وأخرجه أحمد من حديث عمرو بن نفسه، لكن قال في روايته عن عمرو بن فلان. وأخرجه الطبراني أيضا فقال عن عمرو بن زرارة، وفيه: وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع تحت ركبة عمرو، فقال: يا عمرو، هذا موضع إزار. ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع، فقال: يا عمرو، هذا موضع الإزار. الحديث. ورجاله ثقات. وظاهره أن عمرا المذكور لم يقصد بإسباله الخيلاء، وقد منعه عليه الصلاة والسلام من ذلك لكونه مظنة الخيلاء. وأخرج الطبراني من حديث الشريد الثقفي قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد أسبل إزاره، فقال: ارفع إزارك. فقال: إني أحنف تصطك ركبتاي. قال: ارفع إزارك فكل خلق الله حسن. وأخرجه مسدد أبو بكر بن أبي شيبة من طرق عن رجل من ثقيف لم يسمى، وفي آخره: ذاك أقبح مما بساقك. وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره، فقيل له في ذلك فقال: إني حمش الساقين، فهو محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب، وهو أن يكون إلى نصف الساق، ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين، والتعليل يرشد إليه. ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة، والله أعلم. وأخرج النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان حديث المغيرة بن شعبة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ برداء سفيان بن سهيل وهو يقول: يا سفيان، لا تسبل، فإن الله لا يحب المسبلين. وكل هذه الحديث الكثيرة المتكاثرة في النهي عن إسبال الثياب يدل على شدة تحريم إسبال الثياب. وأما ما ورد في قصة أبي بكر رضي الله عنه أنه كان ربما أسبل إزاره فخشي على نفسه رضي الله عنه أن يكون ممن توعد بالوعيد الوارد في حق المسبل، فقال: إنك لست منهم ممن يجره خيلاء، يعني فقال: إنك لست ممن يصنع ذلك أو يفعل ذلك. فيحمل على أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يقصد جر ثوبه أو يسبله، أو ربما كان يلبسه لبسا يكون فوق الكعبين، لكنه ربما مال، فكان في بعض الأحوال أن يكون تحت الكعبين. نعم.
باب البرود والحيرة والشملة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يلبسها الحيرة. عن عائشة رضي
الحبرة
أن يلبسها الحبرة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة.
الحبرة ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط، وفيه مشروعية لبس الثوب الحبرة، وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام سجي في برد حبرة من أنواع هذا الثياب بهذا البرد، والمقصود سجي يعني غطية. نعم.
باب الثياب البيض. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر.
قوله باب الثياب البيض. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض. هذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب، قوله عليه ثوب أبيض، ففيه مشروعية لبس الثياب البيض، بل إنها مستحبة لما جاء في حديثين جيدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. فيستحب لبس البياض من الثياب لقوله عليه الصلاة والسلام وحثه على لبسها. وفي هذا الحديث قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. الحديث محمول على من وحد ربه سبحانه وتعالى ومات على التوحيد ولم يأتي بناقض من نواقض التوحيد، ومات تائبا من الذنوب التي ذكرت في هذا الحديث، فإنه موعود بهذا الفضل المذكور بأن يدخل الجنة ابتداء، وهذا في حقوق الله عز وجل. أما في حقوق المخلوقين فلا بد من إعادة الحقوق لأهلها أو طلب أن يتنازلوا ويسامحوا عن حقوقهم. وقيل بل هو كالأول مطلقا، ويثيب الله أنه يكون مشمولا بهذا الحديث أيضا حتى لو كانت في حقوق المخلوقين، ويثيب الله عز وجل صاحب الحق بما يرضيه وبما شاء سبحانه وتعالى. وأما من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة فظهر الحديث أنه أيضا داخل في ذلك، لكن مذهب السنة والجماعة أنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه مجانا ودخل الجنة، وإن شاء عذبه في النار ثم لا يخلد فيها، وإنما يخرج منها بشفاعة الشافعين، كما دلت على ذلك الأحاديث المتواترة في ثبوت الشفاعة لأصحاب الكبائر من هذه الأمة. ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قد مر معنا في كتاب الإيمان، والحديث الكثير التي وردت في هذا الباب، فقد جاء فيه: ومن أتى شيئا من ذلك فلم يعاقب به فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عاقبه إن شاء عفى عنه. فهذا الحديث مفسر للمبهم، وكل منهما يرد على المبتدعة من الخوارج والمعتزلة الذين زعموا خلود أصحاب الكبائر في النار خلودا أبديا إذا لم يتوبوا منها. وفيه فضل شهادة التوحيد، وفيه أمانة الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: وإن رغم أنف أبي ذر، فكان أبو ذر إذا حدث بهذا يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. نعم. وفيه قاعدة عظيمة أن ارتكاب الكبائر لا يخرج من دائرة الإسلام، أن من كان من أهل القبلة من المسلمين وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة أو قتل النفس بغير حق أو أكل الربا أو أكل مال اليتيم أو القذف، قذف المحصنات، فإنه لا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك، وإنما يكون أمره كما ذكرنا إن قيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له، وإن تاب قبلت توبته، وإن لم يتب أو لم يقم عليه الحد في الدنيا فأمره يوم القيامة إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه مجانا ودخل الجنة، وإن شاء عذبه في النار بقدر ذنبه ثم يخرج بعد ذلك منها بشفاعة الشافعين. نعم.
باب لبس الحرير وافتراشه. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام. قال أبو عثمان: فيما علمنا أنه يعني الأعلام.
الأعلام المقصود بها ما يكون في الثياب من تطريز وتطريف ونحوهما، وفيه تحريم لبس الحرير للرجال دون النساء، وقد رفع النبي عليه الصلاة والسلام الذهب والحرير فقال: هذاني حرام على ذكور أمتي حلال على أنوثها، يعني الحرير والذهب. فالحرير محرم على الرجال، وهو جائز لبسه والجلوس عليه أيضا للنساء. واختلف في علة تحريم الحرير على رأيين مشهورين، أحدهما الفخر والخيلاء، والثاني لكونه ثوب رفاهية وزينة فيليق بزي النساء دون شهامة الرجال، ويحتمل علة ثالثة وهي التشبه بالمشركين. ولم يقع في رواية أبي عثمان في الصحيحين في استثناء ما يجوز من لبس الحرير إلا ذكر الإصبعين، إلا ذكر الإصبعين، لكن وقع عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة. ولمسلم من طريق السويد بن غفلة أن عمر خطب فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، وأو هنا للتنويع والتخير. وقد أخرج ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا، يعني أصبعين وثلاثا وأربعا. وذهب الحليمي إلى أن المراد بما وقع في رواية مسلم أن يكون في كل كم قدر إصبعين، يعني يكون في كل كم إصبعين في كل مجموع أربع، لكن هذا بعيد، هذا بعيد عما يتبادر إلى الذهن، فقول عليه الصلاة والسلام هنا مطلق، لم يخصه في أن يكون في كل كم أصبعين فيكون مجموع ما في الثوب كله أربع، ليس هذا مقصودا منه عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال: إلا إصبعين وثلاثة وأربعة، فيعني رخص أن يكون مقدار أسبوعين أو مقدار ثلاثة أو مقدار أربعة، فلا يتأتى ما ذكره الحليمي. وقد وقع عند النسائي في رواية سويد لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربعة أصابع، فعلى هذا يكون الأقرب في الاستثناء أقصى ما ورد فيه هو أربعة، مقدار أربعة أصابع يرخص فيها، وأما ما زاد على ذلك فيبقى في حكم النهي والتحريم. وفي هذه الحديث بيان واضح لمن قال يحرم على الرجال لبس الحرير للوعيد المذكور، وتقدم معنا في كتاب الأشربة في شرح أول حديث من كتاب الأشربة أن الحكم فيها واحد، ونفي اللبس ونفي الشرب في الآخرة وفي الجنة، يعني ما قال عليه الصلاة من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، كذلك أيضا من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. هذا مر معنا وتكلمنا عن هذا الحديث، وقلنا إن هذه الأفعال تقتضي العقوبة المذكورة، وقد يتخلف ذلك لمانع كالتوبة أو الحسنات التي توازن والمصائب التي تكفر، وكدعاء الولد، وكذا شفاعة ما يؤذن له في الشفاعة، وعم من ذلك عفو الله عز وجل، قد يعفو الله تعالى عن هذا المذنب وهذا العاصي فيتجاوز الله عز وجل عن ذنوبه سبحانه وتعالى. وفي حجة لمن أجاز لبس العلم من الحرير إذا كان في الثوب وخصه بالقدر المذكور وهو أربع أصابع، وهذا واضح. وفيه حجة على من أجاز العلم في الثوب مطلقا ولو زاد على أربعة أصابع، وهو منقول عن بعض المالكية، لكن هذا الكلام فيه نظر، فالصواب أنه يقتصر على ما ورد فيه الاستثناء وهو أربع أصابع فقط، لأنه قالوا إذا جاز في أربع أصابع جاز فيما زاد عنها، والصواب أنه يقتصر على قدر الرخصة فلا يتجاوزها إلى غير محل الرخصة، والرخصة إنما جاء في أربع أصابع فلا يتجاوزها إلى ما زاد عنها.
نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال
لا يلبس أحد الحرير في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة منه، هذا حديث من عمر، حديث عمر نعم، لا يلبس بهذا اللفظ، ما اللفظ اللي عندك؟
من لبس الحرير
لا يلبس أحد الحرير في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة منه. طبعا قد يكون اللي ذكرت أنت لفظ آخر لكن لم يذكره المختصر. وفيه كما ذكرنا استمتاع المؤمنين في الجنة ببعض ما حرم عليهم في الدنيا مثل الحرير، وكذلك أيضا ما ورد في شرب الخمر، يعني يشربون هذه الخمر في الآخرة، وأنهار من خمر لذة للشاربين كما قال الله عز وجل في وصف الجنة، وقال عن الخمر لا فيها غول ولهم عنها ينزفون. نعم.
باب افتراش الحرير. عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه
الديباج الثياب التي يكثر فيها الحرير، يكون الحرير فيها كثيرا تسمى ديباجا، وفيه حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، هذا مر معنا في مواضع عديدة. وفيه حرمة لبس الحرير والديباج أو افتراشهما للرجال، وهذا الحكم خاص للرجال دون النساء، أما النساء فيجوز لهن لبس الحرير ولبس الديباج، وكذلك أيضا يجوز لهن الجلوس عليه ولا لا؟ للنساء يجوز لهن الجلوس على الحرير ولا ما يجوز؟ ها؟ إيش؟ بذولة. الله أكبر، اسمعوا إلى الفقه العملي، فقه عملي، باب أولى، وفارش حرير لزوجته. نعم صحيح، وجائز طبعا، لكن فقه الأولى والله ما أدري من عن هذا، ما فهمته وما دخل، يعني أنتم يا التالين يا الشباب يعني تأولون أشياء ما أدري والله كيف، بس صح هو جائز ما في إشكال، بس فقه باب أولى هذه ما أدري عنها.
النتيجة واحدة.
نعم لا يعني أكد الرجال لا إلا يفرش الحرير لزوجته. نعم من باب أولى يعني، فصحيح ما دام أن النساء يجوز لهن لبسه فالجلوس عليه، بل ظهر لي الآن كلام إبراهيم صحيح من باب أولى صحيح، لأن اللبس يعني شيء كبير للمرأة، أما الجلوس فهذا ممتهن، فإذا كان يجوز لها أن تلبس وتكتسي وتتزين به نعم، فما بالك أن تجلس عليه وربما كان مهانا، فكونه تسترفق وتستبيح لبس الحرير على جهة التزين والتنعم بهذه النعمة، فمن باب أولى أنه يجوز لها أن تجلس عليه. ما شاء الله منكم نستفيد أيها المتزوجون الجدد. نعم.
باب التزعفر للرجال. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل،
يعني يتزعفر يتطيب بالزعفران أو يصبغ به. وفيه النهي عن استخدام الزعفران للرجل في بدنه أو ثوبه. واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء، ولذا جاء الزجر عن الخلوق، أو للونه فيلتحق به كل صفرة. وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال: وأرخص في المعصفر لأنني لم أجد أحدا يحكي عنه إلا ما قال علي: نهاني ولا أقول أنهاكم. يقول علي رضي الله عنه: نهاني ولا أقول أنهاكم. قال البيهقي: قد ورد ذلك عن غير علي، وساق حديث عبد الله بن عمر قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. أخرجه مسلم. ففي هذا الحديث إشارة إلى أنه نهى عنه أن يلبس هذه الثياب. لأي علة؟ لأنها من ثياب الكفار، فيه تشبه بالكفار، وقد ورد النهي عن التشبه بالكفار. وفي لفظ له: فقلت: أغسلهما؟ قال: لا، بل أحرقهما. قال البيهقي: فلو بلغ ذلك الشافعية لقال به اتباعا للسنة كعادته. وقد كره المعصفر جماعة من السلف، ورخص فيه جماعة، وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي من الشافعية، ولكن اتباع السنة هو الأولى. انتهى كلام البيهقي. قال: ورخص فيه جماعة وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي، واتباع السنة هو الأولى. هذا كلام البيهقي. قال النووي في شرح مسلم: أتقن البيهقي المسألة والله أعلم، وانتهى كلامه. رخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت، وكرهه في المحافل. ومر معنا في كتاب النكاح حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف حين تزوج وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه آثر صفرة. والجواب عن ذلك تقدم بأن الخلوق كان في ثوبه علق به من المرأة، ولم يكن هو الذي وضعه. والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه. وقد أخرج أبو داود والترمذي في الشمال والنسائي في الكبرى من طريق سلم العلوي عن أنس: دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه آثر صفرة فكره ذلك، وقلما كان يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال: لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة. وسلم فيه لين. ولأبي داود من حديث عمار رفعه: لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا مضمخ بالزعفران. وأخرج أيضا من حديث عمار قال: قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرحب بي وقال: اذهب فاغسل عنك هذا. فالشاهد أنه كل هذه الحديث تدل على نهي الرجل أن يتزعفر في بدنه أو ثوبه. نعم.
باب النعال السبتية وغيرها. وعنه رضي الله عنه أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
وفيه مشروعية لبس النعلين في الصلاة. أما الكلام عن النعال السبتية، طبعا هنا المختصر لم يرد الحديث الذي ذكر فيه النعال السبتية، والبخاري أوردها وتكلمنا عنها في النعال السبتية التي لها شعر، مرت معنا في كتاب الحج وذكرنا الكلام فيها مطولا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفيهما جميعا أو لينعلهما.
قوله ليحفيهما جميعا يعني يمشي بلا نعلين، تكون كلا القدمين حافية. ليحفيهما يعني يترك لبس النعلين في كلا القدمين. أو لينعلهما، لينعلهما يعني يلبس النعلين في كلتا القدمين. وفي هذا الحديث النهي عن المشي في نعل واحدة. وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها. وله من حديث جابر: حتى يصلح نعله. وله لأحمد عن أبي هريرة: إذا انقطع شسع أحدكم أو شراكه فلا يمشي في إحداهما بنعل والأخرى حافية ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا. وأخرج مسلم من طريق ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشى في نعل واحدة. الحديث. ومن طريق مالك عن أبي الزبير عن جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. ومن طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رفعه: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد. نعم.
باب ينزع نعل اليسرى. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
في حث النبي عليه الصلاة والسلام على تقديم اليمنى في اللبس وتقديم اليسرى في النزع. قال ابن العربي: البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة لفضل اليمن حسا في القوة وشرعا في الندب إلى تقديمها. وقال النووي: يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم أو الزينة، والبداءة باليسار في ضد ذلك، كالدخول إلى الخلاء ونزع النعل والخف والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقذرات. وقد مر معنا الكلام حول هذا في كتاب الطهارة في شرح حديث عائشة رضي الله عنها، كان يعجبه التيمم في ترجله وظهوره وإلى آخره. نعم. وقال الحليمي: وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة لأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدأ بها في اللبس، وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر. ونقل القاضي عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه الاستحباب. نعم.
ما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقش على نقش خاتمه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله، وقال: إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقش أحد على نقشه.
وفي مشروعية لبس خاتم الفضة للرجال، وقد اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما فضة، وسبب ذلك أنه قيل له إن فارس والروم لا يقبلون كتابا، أو إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة وكتب فيه محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر ولفظ الجلالة الله سطر. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إني اتخذت خاتما من ورق، من ورق يعني من فضة، ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقشن أحد على نقشه. ونهى عليه الصلاة والسلام أن ينقش أحد على نقشه لأجل أن يتميز، فالمقصود بالختم هو أن يتميز الإنسان بختمه عن غيره، فلا يأتي أحد فيقلد ختمه لأجل ألا يشتبه تمييز هذا الكتاب الذي ختم به. فقول عليه الصلاة والسلام: فلا ينقشن أحد على نقشه، لأجل أن يتميز ويتعين عليه الصلاة والسلام بخاتمه، وتكون الكتابات والخطابات التي يختم بها تكون مميزة ومعروفة أنها صادرة منه لا من غيره، وإلا لا فات المقصود من اتخاذ هذا الختم. وأخرج الترمذي عن أنس نحوه وقال فيه: ثم قال: لا تنقش عليه. وأخرج الدارقطني في الأفراد من طريق سلمة ابن وهرام عن عكرمة عن يعلى بن أمية قال: أنا صنعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما لم يشركني فيه محمد رسول الله. فيستفاد من هذه الرواية أن الذي صنع الخاتم من هو؟ يعلى ابن أمية رضي الله عنه، هو الذي صاغ هذا الخاتم ونقشه. وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عمر أنه نقش على خاتمه عبد الله ابن عمر، وكذا أخرج عن سالم عن عبد الله ابن عمر أنه نقش اسمه على خاتمه، وكذا القاسم بن محمد قال ابن بطال: كان مالك يقول: من شأن الخلفاء والقضاة، كان من شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم في خواتمهم. نعم.
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا.
المخنثين من الرجال يعني المتشبهين بالنساء، وأما المترجلات من النساء يعني المتشبهات بالرجال. وفي هذا الحديث حرمة تشبه الرجال بالنساء، وكذا تشبه النساء بالرجال في اللباس والهيئة ونحوها، وأن هذا من كبائر الذنوب، بل لعن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. فما كان من عادة النساء لا يجوز للرجال محاكاة النساء فيها، وما كان من عادة الرجال في الأصل فإنه لا يجوز للنساء محاكاة الرجال فيه، فلكل جنس ما يختص به تميزا عن غيره ولا يجوز له أن يتشبه به. وقوله والمترجلات من النساء زاد أبو داود من طريق يزيد ابن أبي زياد عن عكرمة فقلت له ما المترجلات من النساء؟ قال المتشبهات بالرجال. والله المستعان. نعم.
باب تقليم الأظافر. يعني ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب.
وفروا يعني اتركوها بلا حلق أو تقصير فاحش، وأحفوا الشوارب، أحفوا يعني قصوا، فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام مخالفة المشركين وحرمة التشبه بهم، وفيه وجوب إعفاء اللحية وقص الشارب. وقول البخاري هنا باب تقليم الأظفار، لكن المختصر لم يرد الحديث الذي فيه تقليم الأظفار، مع أن البخاري أورد حديثين في هذا الباب يدلان على مشروعية تقليم الأظفار، هما حديث ابن عمر مرفوعا من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب، وكذلك حديث أبي هريرة أورده البخاري في هذا الباب، الفطرة خمس، الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وقوله وفروا اللحى، وفروا من التوفير وهو الإبقاء، يعني اتركوها وافرة. في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع في الباب الذي أورده البخاري بعد هذا الباب قال أعفوا، في حديث أبي هريرة عند مسلم أرجئوا يعني أخروها يعني أطيلوها، وأرجئوا يعني أخروها، وجاء أيضا بالخاء يعني أطيلوها. وله في رواية أخرى أوفوا أي اتركوها وافية. قال النووي كل هذه الروايات بمعنى واحد، والمقصود حد اللحية، الشعر الذي ينبت على اللحيين من الوجه وما ينبت على الخدين، كل هذا من حد اللحية، فهو اسم لما نبت على الخدين والذقن. وفي هذا الحديث وما جاء في معناه من قول عليه الصلاة والسلام وفروا أرخوا أكرموا أرجئوا أوفوا وفوا، كلها تدل على وجوب إعفاء اللحية وعدم حلقها أو قصها. ووقع الخلاف فيما زاد عن القبضة، وورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأخذون مما زاد عن القبضة، وجاء ذلك من فعلهم وجاء أيضا من قولهم. أما ما دون القبضة فالأصل بقاء ذلك على التحريم وعدم جواز ذلك. نعم.
باب الخضاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
قوله إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، هذا الحديث مر معنا، مر معنا في الصبغ في ذكر بني إسرائيل، وذكر ابن أبي قحافة لما قال جاء به عام الفتح ورأسه كالثغامة بياضا، فقال عليه الصلاة والسلام غير هذا وجنبوه السواد، وقال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فيه الحث على مخالفة المشركين واستحباب تغيير الشيب، شيب الرأس واللحية بالحناء ونحوه. وجاء عند أحمد بسند حسن عن أبي أمامة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. وأخرج الطبراني في الأوسط نحوه من حديث أنس، وفي الكبير من حديث عتبة بن عبد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم، وقد تمسك بهذا من أجاز الخضاب بالسواد، لكن تقدم معنا في باب ذكر بني إسرائيل من أحاديث من كتاب الأنبياء مسألة استثناء الخضب بالسواد وأنه منهي عنه وجنبه السواد، حديث جابر وابن عباس، وأن من العلماء من رخص فيه في الجهات ومنهم من رخص فيه مطلقا، يعني بعض الناس رخصوا فيه السواد مطلقا وقالوا إن قوله جنبه السواد محمول على الكراهة وليس على التحريم، وبعضهم رخص فيه في الجهات فقط لإظهار القوة أمام العدو، والذين رخصوا فيه حملوا حديث ابن عباس يكون قوم يخضبون بالسواد أو يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة، قالوا إن حديث هذا حديث ابن عباس لا دلالة فيه على كراهة الخضاب أو منعه، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم. وأجابوا عن حديث جابر جنبوه السواد بأنه في حق من صار شيب رأسه مستبشعا ولا يضطرد ذلك في حق كل أحد، لكن هذا كلام بعيد وخلاف ظاهر هذه الحديث. فقول عليه الصلاة والسلام يكون قوم يخضبون أو يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة، هذا دليل على أن هذا الفعل مستقبح ومذموم وممنوع، وكان من أسباب عدم دخولهم الجنة أنهم يخضبون بالسواد، هذا هو الظاهر وهذا هو المتبادر من ذكر هذا القيد، وإلا فما الفائدة من ذكر هذا القيد؟ وكذلك قول عليه الصلاة والسلام في أمر وجنبوه السواد، فالأصل للأمر للوجوب. وجاء عن ابن شهاب قال كنا نخضب بالسواد إذ كان الوجه جديدا، فلما نغض الوجه والأسنان تركناه. وقد أخرج الطبراني وابن أبي عاصم من حديث أبي الدرداء رفعه من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة، لكن سنده لين. ومنهم من العلماء من فرق بين الرجل والمرأة فأجاز ذلك للمرأة دون الرجل. أما خضب اليدين والرجلين للرجال يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ كلكم تطالعون إبراهيم ليش؟ ها؟ أشوف أبن يديك ورجليك نكشف عليه شوف الرجال متحني ولا لا. طبعا للرجال لا يجوز الخضاب للرجال، لأن الخضاب من عادة من؟ النساء. وقد مر معنا أنه لا يجوز التشبه بالنساء إلا إذا كان لأجل التداوي، لأجل أن يتداوى وكان الخضاب دواء له فيجوز، أما لأجل التزين فما يجوز. الرجال يتزين ويحط خضاب هذا لا يجوز، فالخضاب إنما هو للنساء دون الرجال. وقوله في الحديث فخالفوهم، في رواية مسلم فخالفوا عليهم واصبغوا، وللنساء من حديث ابن عمر رفعه غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، ورجاله ثقات، لكن اختلف على هشام بن عروة فيه كما بينه النساء وقال إنه غير محفوظ. وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة وزاد والنصارى، يعني قال ولا تشبهوا باليهود والنصارى. ولأصحاب السنن وصححه الترمذي من حديث أبي ذر رفعه إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. وهذا يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع. وقد أخرج مسلم من حديث أنس قال اختضب أبو بكر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء بحتا، والمقصود بقوله بحتا يعني صرفا، وهذا يشعر بأن أبو بكر رضي الله عنه كان يجمع بينهما دائما. ولو صبغ بأي شيء كان، سواء يعني من الأصباغ المركبة الآن التي تكون يعني ليس فيها تشبه بصبغات النساء أو صبغات الكفار، نعم، أو بالسواد، فإنه لا حرج عليه في ذلك. نعم.
باب الجعد. عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه.
هذا مرة معنا الحديث، ذكرنا في صفة عليه الصلاة في ذكر في كتاب الأنبياء، وذكرنا هذا بالتفصيل، وذكرنا الحديث التي وردت في صفة شعر عليه الصلاة والسلام. قوله هنا رجلا يعني بين المسترسل والمجعد، وليس بالسبط. السبط المسترسل الذي لا يثبت على حال على هيئة، يجيك مسترسل طايح مرة. وكان عليه السلام وسط بين السبط وبين الجعد، والجعد المتجمع والمتجمع والملتوي الذي لا يقبل التمشيط. كان شعر سلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه، وهذا مر معنا بالتفصيل. وهذا مما يؤخذ على المصنف رحمه الله أنه يعيد، والصحيح أنه لا يعاد هذا الحديث هنا، ليس وجه لإعادته، قد ذكره فيما سبق في صفة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين لم أرى قبله ولا بعده مثله، وكان بسط الكفين.
لم أرى بعده ولا قبله مثله، هذا كذلك أيضا مر معنا في صفة عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب القزع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع.
القزع حلق بعض الرأس دون بعضه، وفيه حرمة حلق بعض الرأس دون بعض، وفيه النهي عن التشبه بغير المسلمين، وأن هذا من شعار غير المسلمين. وللأسف أنه تنتشر الآن في هذا العصر قصات كثيرة، وليست فقط إزالة جزء من الشعر وترك الجزء الآخر، وإنما تظهر يعني صور مقززة وصور قبيحة ورذيلة لقصات بعض أبناء القردة والخنازير. وللأسف أنك تجد كثيرا من شباب المسلمين وأيضا من فتيات المسلمين من يتشبهن ومن يتشبهون بهذه القصات الرذيلة القبيحة، بل تجاوز الأمر إلى التشبه بقصات هؤلاء الكفار إلى التشبه بقصات الحيوانات، قصة العصفور والقطة والحمار أزكم الله ونحو ذلك، قصات عجيبة يعني يتشبهون بقصات الحيوانات. وكل ذلك من الأمور المنكرة والمحرمة. وقد أخرج أبو داود والنسائي في سياق ما يدل على مستند من رفع تفسير القزع ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك فقال احلقوه كله أو ذروا كله، احلقوا كله أو ذروا كله. واختلف في علة النهي، قيل لكونه يشوه الخلق، وقيل لأنه زي الشيطان، وقيل لأنه زي اليهود، وقد جاء هذا في رواية لأبي داود أنه زي اليهود. أما أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهو أن يحلق رأس الصبي ويتخذ له ذؤابة. هذا الحديث يقول ابن حجر ما أعرف الذي فسر القزع بذلك. فقد أخرج أبو داود عقب هذا من حديث أنس كانت لي ذؤابة وقالت أمي لا أجزها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدها ويأخذ بها. وأخرج النسائي بسند صحيح عن زياد بن حسين عن أبي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذؤابته وسمت عليه ودعا له. ومن حديث ابن سعود وأصله في الصحيحين قال قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وإن زيد بن ثابت لمع الغلمان له ذؤابتان. ايش معنى الذؤابة؟ ها؟ الجديلة اللي تسمى الآن الجدايل، جدايل الشعر. ويمكن الجمع بأن الذؤاب الجائز اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما عداها بالظفر. الذؤاب الجائز اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما عداها بالظفر وغيره، والتي تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة. الممنوعة هي أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة. هذا تجد بعض الناس يحلق جانبي رأسه ويترك الأعلى والأسفل فيتدلى منه ذؤابة، هذا هو الممنوع فيجمع بين هذا. والقاعدة في هذا والله أعلم أن الكلام في استرسال الشعر، شعر الرأس بالنسبة للرجال واتخاذ الشعر يرجع إلى عادات الناس، ولا يقال إن هذا مستحب أو غير مستحب أو خلاف الأولى، بل يقال إن هذا يرجع إلى عادة المجتمع الذي يعيش فيه هذا الشخص. فإن كان من عادة المجتمع وعادة الناس أنهم يربون شعورهم بالنسبة للرجال فلا بأس بتربية شعره وأن يتخذه ذؤابة كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان شعره عليه الصلاة والسلام طويلا لأنه كان في عصر أو في مجتمع كان من عادتهم إطالة شعور رؤوسهم. وأما إذا كان في مجتمع الأصل والغالب من عادة الناس ألا يتخذوا إطالة شعورهم فإنه حينئذ يكون منهيا عنه من باب إيش؟ الشهرة الممنوعة في الهيئة، لأنه يكون من باب الشهرة في الهيئة فيكون ممنوعا. وكذلك اتخاذ الخاتم كما مر معنا في اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة، إنما اتخذه لأجل هذه الحاجة لأجل أن يختم مكاتباته، فليقال إن اتخاذ الخاتم للرجال سنة وإنما اتخذه عليه الصلاة والسلام لأجل هذه الحاجة والله أعلم.
باب تطبيب المرأة زوجها بيديها. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته.
المقصود بالوبيص البريق، يعني المقصود لون الطيب من كثرة مبالغتها في تطيب النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام للطيب. وهذا الحديث مر معنا في كتاب الحج أنه كانت تطيب النبي عليه الصلاة والسلام لحله حين يحل يوم النحر ولحرمه حين أحرم ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت. ففيه استحباب التطيب للرجال ومشروع تطيب الزوجة لزوجها واستحباب التطيب بأحسن ما يجد، وفيه خدمة الزوجة لزوجها. نعم.
باب من لم يرد الطيب. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب.
هنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، فيه فضل التطيب في كل وقت والإرشاد إلى قبول الطيب وعدم رده. وقوله لكان لا يرد الطيب أخرجه البزار من وجه آخر عن أنس بلفظ ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم طيب قط فرده، وهذا سنده حسن. ولإسماعيلي من طريق وكيع عن عزرة بسند حديث الباب نحوه وزاد وقال إذا عرض على أحدكم الطيب فلا يرده، وهذه الزيادة لم يصرح برفعها. وقد أخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان عن أبي هريرة رفعه من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل. وأخرجه مسلم من هذا الوجه، لكن وقع عنده إيش؟ من عرض عليه ريحان بدل طيب، والريحان كل بقلة لها رائحة طيبة. قال المنذري: ويحتمل أن يراد بالريحان جميع أنواع الطيب، يعني مشتقا من الرائحة. ابن حجر رحمه الله يقول: إن مخرج الحديث واحد، والذين رواه بلفظ الطيب أكثر عددا وأحفظ، فروايتهم أولى من رواية إيش؟ الريحان. نعم، مع أن رواية الريحان وردت فين؟ في صحيح مسلم، ورواية الطيب وردت في كتب السنن، لكن رواته أكثر والحديث مخرجه واحد، فيرجح أن يكون اللفظ هو عموم الطيب وليس بخصوص الريحان. وكأن من رواه بلفظ الريحان أراد التعميم حتى لا يخص بالطيب المصنوع، لكن اللفظ غير واف بالمقصود. وللحديث شاهد من ابن عباس أخرجه الطبراني بلفظ: من عرض عليه الطيب فليصب منه. نعم، قد أخرج الترمذي من مرسل أبي عثمان النهدي: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال ابن العربي: إنما كان لا يرد الطيب لمحبته فيه ولحاجته إليه أكثر من غيره، لأنه يناجي من لا نناجي. وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن رد الطيب فهو محمول على ما يجوز أخذه لا على ما لا يجوز أخذه، لأنه مردود بأصل الشرع. وفي قول عليه الصلاة والسلام: كان لا يرد الطيب، بشرط أن لا يكون هذا الطيب أيضا مما يضر، يعني بعض الأطياب المركبة التي تكون فيها بعض العناصر الكيميائية تكون قوية جدا، وربما تسبب لبعض الناس حساسية ومرض وتهيج للأنف والحنجرة والعيون، وما شاء الله دائما اللي تكون روائحها يعني وسط دائما تكون مؤذية. وأحيانا يكون يأتي الإنسان بأطياب أو يظن أنها طيب وهي في الحقيقة ليست طيبا، إنما أكرمكم الله هذه من الخياس. صحيح، بعض الناس يقول هذا والله من أفضل الطيب، ويجد ما شاء الله جزاه الله خير مجتهد على جماعة المسجد يمشطهم، ولا أعوذ بالله ريحة يا أخي مخيسة والعياذ بالله، تقول أدوى كحة. صحيح، وهذه مشكلة، يعني بعض الناس يظن أن هذا من الأشياء الطيبة. مرت من المرات أنا جيت أصلي ولا والله شم رائحة يعني تفوح لما تقدمت لأصلي في مكان المصلى، فلما سجدت وإذا بي كدت أختنق، بدأت أعاطس في الصلاة ما استطعت من أكمل الصلاة. صاحبنا واحد من الأخوان ما شاء الله عليه جايب الرفدون، تعرفون الرفدون؟ ها؟ عطر الرفدون قديم هذا كبير قيمته ب25 ريال، هذا ما كبره 2 لتر، 2 لتر وثلاثة لتر ب25 ريال، رديء، وجاء كبة ما شاء الله تبارك يا أخي. وش هذا؟ أعوذ بالله، هذا طيب؟ هذا بالله عليكم هذا طيب؟ هذا ما يصلح يا أخوان، هذا أعوذ بالله. وما شاء الله وعنده جزاه الله خير أنه يعني جاي طيب للمسجد. لا يا حبيبي، هذا خياس للمسجد، هذا مرض للناس. وللأسف يعني تعبنا حنا ننظف المكان حتى نبعد هذه الرائحة الكريهة. فالشاهد أن قال عليه السلام: كان لا يرد الطيب ما هو نعم.
باب الذريرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام.
باب الذريرة. الذريرة نوع من الطيب مركب، وفيه استحباب التطيب لمن أراد الإحرام، مر معنا، واستحباب التطيب لمن حل التحلل الأول، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت. نعم.
باب عذاب المصورين يوم القيامة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
المقصود بالصور هنا المنهي عنها الصور التي فيها روح مما لم يقطع رأسه أو يمتهن، فالصور التي يكون فيها الرأس كاملا من ذوات الأرواح هي التي تكون مشمولة بهذا الحديث. ومر معنا أظن الكلام على التصوير ولا لا؟ مر معنا هذا الحديث فيما سبق، تذكرون في كتاب مر معنا، تكلمنا عن بعض أحكام التصوير أليس كذلك؟ لا مر معنا، أنا متأكد الكلام على التصوير وأحكام بعض التصوير. وعلى كل حال نحن استفصلنا كثيرا في أحكام التصوير ومسائل التصوير المعاصرة والفوتوغرافية وغيرها، ومما ينتشر مما عمت به البلوى كما يقع في الجرائد وبعض المواد الغذائية التي تكون عليها صور أيضا، والمجسمات العاب الأطفال هل تدخل ولا ما تدخل التي تكون كالعهن الآن، الصور اللي سوء الدمى تكلمنا عنها هذه مفصلا في كتاب التوحيد في باب ما جاء في المصورين، يمكن الرجوع إلى كثير من المسائل استفصلنا فيها في درس كامل. نعم، لكن الشاهد أنه في تشديد النكير على هذا الفعل المحرم وهو تصوير ذوات الأرواح، والتحريم إنما هو خاص بذوات الأرواح ممن كانت صورته كاملة أو كانت الرأس فيها، أما إذا أزيل الرأس فلا حرج في ذلك لحديث جبريل إنما الصورة الرأس، فإذا طمس الرأس أو الوجه زال التحريم. وفي هذا الحديث إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، يعني يجتمع على أهل النار والعياذ بالله يوم القيامة العذاب الحسي والعذاب المعنوي، عذابان حسي ومعنوي، الحسي في نار جهنم والمعنوي حينما يوبخون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة وليخلق ذرة، وزاد في رواية وليخلق شعيرة.
الذرة النملة، وفيه الزجر الشديد عن التصوير وعظم النهي عنه حيث جاء في حديث قدسي الله عز وجل هو الذي قاله، قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فهذا فيه تشديد الوعيد لمن صور هذه التصاوير التي فيها مضاهاة لخلق الله تعالى. وتبويب البخاري هنا قال باب نقض الصور، مع أن المختصر هنا لم يرد ما يدل على ذلك لأن البخاري أورد حديثا أولا، الحديث الأول في هذا الباب ولم يرده المختصر، فقد روى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب يعني صور إلا نقضه يعني أزاله، وهذا من باب قيام ولي البيت ولي الأسرة ولي أمر البيت بالأمر المعروف النهي عن المنكر في بيته وإزالة هذه المنكرات بيده، لأنه يستطيع إزالتها بيده لأنه هو المسؤول عن بيته، فقد كان عليه الصلاة والسلام يزيل هذه الصور إذا وجدت في بيته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بقي على الإقامة دقيقتان، إذا في سؤال قبل أن نقيم. نعم نعم نعم، لا العبرة بالحلق، أما التقصير فلا بأس بذلك بشرط ألا يكون التقصير في ما قصر هو قريب من الحلق، بعض الناس مثلا يستخدم ماكينة الحلاقة على رقم 1 أو 2 فهو في الحقيقة في حكم الحلق ويترك الباقي طويلا، هذا يصدق عليه الحديث القزع. أما إذا كان تخفيف جزء من الشعر قليلا فيكون كثيرا أصلا لا يصدق عليه أنه حلق ويترك الباقي فلا يدخل في القزع ولا يكون منهيا عنه، فالعبرة بأن يكون يصدق عليه ويقال عنه إنه حلق أو في حكم الحلق، بأن يكون يعني قد أنهك هذا الشعر كثير فلم يبقى ما يكون قريبا ما يصدق عليه أن يكون حلقا. نعم. طبعا ما فيه، هو منكر من المنكرات، إذا قلنا إن هذا منكر ومنهي عنه فيدخل في عموم قول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان، يقال للحالق والمحلوق كلاهما ينكر عليهما، وإذا كان صغيرا ينكر على وليه أن يسمح له بمثل هذه التحليق المحرم. نعم. لا خطأ، هذا يوجد كذلك في بعض القبائل وبعض البلدان كالهند أيضا، ربما يحنون الرجل إذا أراد أن يتزوج، ولأجل هذا شوف كما تقول أنت الآن عادة فقط في مناسبة الزواج، يعني الأصل أنه لا يتحنى ولا يضع الحناء والخضاب في يديه مطلقا وإنما في هذه المناسبة، فالأصل أن هذا للزينة، لزينة النساء، ولم يعهد في المجتمعات المسلمة ومجتمع المدينة ومكة أن الرجال يتزينون بوضع الخضاب في أيديهم، فالأصل المنع من ذلك، وأن هذا من خصائص النساء ولا يستثنى منه إلا كما ذكرت إذا كان لأجل التداوي، إذا كان للتداوي فلا بأس بذلك. نعم نعم. لا هذه مرت معنا ذكرناها، ذكرناها، ذكرنا هذه المسألة في لبس الثياب الحمراء والثياب التي لونها أصفر، ومرت معنا في حديث النعال السبتية أو غيرها فيما سبق. والمقصود بذلك المزعفر الذي خلطه الزعفران، يعني وضع عليه الزعفران كما ذكرنا في شرح الحديث. أما إذا كان لونه أصفرا نعم فلا يكون مشمولا بالحديث في النهي عن ذلك. لا، نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لا يجوز. قد اتخذ عليه الصلاة والسلام، أولا اتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، ثم طرحه وقال إن جبريل نهاني عن ذلك، فطرح الناس خواتيمهم، ثم اتخذ عليه، قيل له عليه الصلاة والسلام إن الناس لا يقبلون، لما قالوا له يعني إن الناس إن الملوك لا يقبلون فارس الروم كتابا أو خطابا إلا ما كان مختوما، فاتخذ خاتما من فضة من ورق، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم في يد عمر، ثم لما كان في يد عثمان جلس في إحدى الأيام على بئر أريس فكان يعبث فيه فسقط من يده، فمكثوا 3 أيام ينزحون ماء هذه البئر لأجل أن يعثروا على هذا الخاتم فلم يعثروا عليه. قال بعض العلماء من المناسبات أن سليمان كان عنده خاتم، فلما ضاع خاتمه زال ملكه، لما ضاع خاتمه زال ملكه، قالوا هذه من المناسبات. فعثمان رضي الله عنه لما فقد خاتم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذا فيه خصيصة ويعني شيء خاص بخاتم النبي عليه الصلاة والسلام، فضاع ملكه بعد ذلك لخروج الخوارج عليه، هكذا قال بعضهم. نكتب بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.